الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على النبي الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال: وعن كعب بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من طلب العلم ليجاري به العلماء أو ليماري به السفهاء أو يصرف به وجوه الناس إليه أدخله الله النار. رواه الترمذي. هذا الحديث حديث حسن لغيره، والسند هذا الذي عند الترمذي فيه إسحاق ابن يحيى ابن طلحة هو ضعيف، أخرجه الدارمي مرسلا وموصولا، وجاء أيضا له شواهد من حديث أبي هريرة عند أبي داود بن ماجة، وآخر أيضا عن جابر عند ابن ماجة، وآخر عند ابن ماجة عن عبد الله بن عمر، وجاء عن حذيفة، وجاء عن غيرهم، وهو في صحيح الجامع وصحيح الترغيب والترهيب. قوله عليه الصلاة والسلام: من طلب العلم ليجاري به العلماء أو ليماري به السفهاء، هذا الآن داخل نيته دخن، لأن طلب العلم يجب أن يكون خالص لوجه الله سبحانه وتعالى، فهو عبادة من العبادات، كما سمعنا من أثر الإمام أحمد: لا شيء أفضل من العلم من صرحت نيته، وهذه العبادة يجب أن تكون خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى. والرياء قسمه العلماء إلى أقسام، منه رياء يكون في أصل العبادة وهذا شرك والعمل مردود على صاحبه وهو شرك أكبر، وهذا الذي ينطبق عليه أحاديث مثل حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، في لفظ تركته وما أشرك له، في لفظ تركته وشريكه، وغير ذلك مما ذكره ابن قاسم رحمه الله عبد الرحمن ابن قاسم النجدي في حاشيته على كتاب التوحيد. ومنه ما يكون الرياء في ليس في أصل العبادة إنما في النية، أو أقصد في الإرادة وحب الممدحة، يريده لله ويريد ثناء، أشرك في الإرادة ولم يشرك في أصل العمل، هذا يصنفونه كما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في الشرك الأصغر، هو يريد الله سبحانه وتعالى ولكن يريد أن يذكر أيضا، أن يثني عليه الناس، وهذا أيضا مختلف فيه، هل هو يقبل أو لا يقبل؟ والصحيح أنه لا يقبل، لأنه خالط النية غير الله سبحانه وتعالى، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من يرائي يرائي الله به، من سمع سمع الله به. ومن الرياء ما يكون عارضا طارئا ما قصده الإنسان مباشرة، يصلي وهو لا يريد إلا الله، ثم يعرض عليه ما يتنافى مع تمام الإخلاص، وهذا أيضا اختلفوا فيه، وكل هذا ذكره ابن القيم رحمه الله، وذكره أيضا شيخنا العلامة محمد بن علي آدم الأثيوبي في ذخيرة العقبة، وابن قاسم في حاشيته على كتاب التوحيد. فإذا كان العمل خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى، يريد وجه الله وعرض له عارض، فمنهم من قال عمله باطل، ولكن لا يأثم لأنه عرضه عارض ولم يتعمده. والذي رجحه الإمام أحمد رحمه الله تعالى وهو قول الحسن وغيره أنه يؤجر على أصل نيته قبل أن يدخل عليه العارض الذي كانت نيته صالحة لوجه الله سبحانه وتعالى. ومن المكان الذي عرضه الرياء إن دفعه فهو مأجور، لأن مدافعة الشر ومجاهدة النفس عبادة، وإن استرسل معه فإنه لا يقبل منه. إذن يؤجر على أصل نيته في أول العمل الذي كان خالص لوجه الله ولا يبطل جميع عمله، ومن المكان الذي دخل عليه فيه إرادة غير الله أو هذا العارض ولم يدافع نفسه يبطل ذلك العمل ولا يجر عليه، أي لا يجر عليه. ومن هنا يعلم الإنسان خطر صرف الأعمال لغير الله سبحانه وتعالى، وهذا شيء عزيز على النفس، وخاصة في مجال العلم، خاصة في مجال العلم. لهذا نذكر فائدة إن شاء الله في الآية التي سمعناها، وهي من كلام شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى، نذكرها بمعنى، وهي موجودة في مجموع الفتاوى وفي غيرها من المصادر، نقلها أيضا ابن القيم رحمه الله تعالى، أن الله سبحانه وتعالى قسم الناس في هذه الآية في قوله تعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها الذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين، قسمهم إلى أربعة أقسام: قسم يريد علوا في الأرض وفسادا، فهؤلاء الجبارون والمتكبرون، أتباع سلفهم في ذلك فرعون وهامان غيرهم من الطغاة. ثم ذكر قول الله عز وجل: طاسم ميم تلك آيات الكتاب المبين، نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يعقلون: إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعة يستضعف طائفة منهم يذبح أبنهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. إذن جمع بين العلو، طلب العلو والإفساد. فإذن هذا صنف يجمع بين طلب العلو والإفساد، وهذا شأن المتكبرين والمتجبرين وأصحاب الملك والثراء. الصنف الآخر يريد فسادا ولا يريد علوا، يريد فسادا ولا يريد علوا، وهؤلاء شأن الفسقة والفجرة والعصاة، أصحاب الشهوات، لا يريد إلا أن يعقر شرف هذا، يريد يشرب الخمر، يريد يعصي، يريد يزني، وما يريد علو، يريد فساد. ثم ذكر لهذا الصنف مثال، ويقول الله عز وجل: وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. إذن هذا الصنف العصاة وأصحاب الشهوات، هؤلاء يريدون فسادا ولا يريدون علوا، ما هو حول علو، يريد إفساد. الصنف الثالث يريد علوا في الأرض ولا يريد فسادا، قال ابن القيم قبله شيخ الإسلام: وهؤلاء أهل العلم، هؤلاء العلماء، إلا من عافاه الله من هذا الداء، يريد علو، ما تجد عالم ما يريد فساد لكن يريد علو، فإذا دخلته هذه النية فهو من الأصناف المستثناة التي ليست آمنة في الآخرة، صلى الله عليه وسلم، كل هؤلاء هالكون. وهكذا أيضا يشهد له هذا الحديث: إلا أدخله الله النار. فهؤلاء هم الفقهاء والعلماء، يريد علو، يتعلم العلم ليجاري به العلماء، أو يماري به السفهاء، أو يصرف وجوه الناس إليه، صرفه أن الشيخ الفلاني دخل، الشيخ الفلاني خرج، قال الشيخ، وسعوا للشيخ وخروا للشيخ، همه هذا. إذا كان وصلت همتك إلى هذا المستوى بئس ما صنعت، لأن تكون جاهلا أميا معذورا أهون من أن يصير حالك هذا الحال. ماذا ينفع كلمة جاء الشيخ خرج الشيخ أقدم أدخل والناس يطع عقبك ونحو ذلك، وأنت بهذه النية الخاسرة والعياذ بالله، نية خاسرة، حالك أحسن إذ كنت جاهلا. لهذا قال ابن القيم كما سمعت: الصنف الثالث يريد علوا في الأرض ولا فساد ولا يريد فسادا، وهؤلاء العلماء إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. وأما الرابع وهم الناجون، قال هؤلاء الثلاثة هالكون، أصناف الثلاثة الذي يريد علوا في الأرض وفسادا: الملوك والجبارون المتكبرون أصحاب الثراء. الصنف الثاني يريد فسادا ولا يريد علوا: الفسقة، مفسدون، أصحاب الشهوات، الملذات. الصنف الثالث يريد علو في الأرض ولا يريد فسادا: هؤلاء أهل العلم الذين يتعلمون لغير الله سبحانه وتعالى، يريدون الرفعة. وهؤلاء الأقسام الثلاثة هالكون، نسأل الله العافية والسلامة. قسم رابع فقط الذي استثناه الله وجعل الدار الآخرة من نصيبه، قال: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. إذن القسم الرابع من هم؟ الذي لا يريد علو في الأرض ولا فسادا، الذي سلم من الأصناف الثلاثة المتقدمة، هؤلاء جعل الله عز وجل لهم الدار الآخرة. هنا كلام طيب للشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله في شرحه لهذا الحديث، نأخذ بعض منه فقط، وهو قوله الآن بعض الطلاب في الكلية الشرعية الذين يدرسون في كلية الشريعة أو يدرسون في كلية أصول الدين أو نحو ذلك من الكليات الشرعية التي يطلب فيها العلم الشرعي، ينوي بعضهم الحصول على شهادة ليتوظف وليس له هم في أن يعرف مراد الله سبحانه وتعالى منه، وليس له هم أن يعلم معاني الكتاب والسنة وأن يرفع الجهل عن نفسه بما بعث الله عز وجل نبيه، وليس له هم في معرفة العقيدة الصحيحة وما يضادها، وليس له همة في ذلك، وإنما أتت هذه الأشياء تبعا، لكن نيته أن يأخذ الشهادة ليتوظف ويعيش، فهذه نيته فاسدة وعمله مردود وغير متقبل منه، بل أثم عليه إذا كان طلب العلم في الأشياء التي توجب عليه ثم هو ينوي بها الدنيا، هذا والعياذ بالله مأزور غير مأجور. وهذه من الأمور التي يحتاج فيها المرء أن يصحح قصده بين الحين والآخر، وأن تكون نيته صالحة فيما ينوي أن يتوجه الناس إليه، ويظهر هذا في أشياء، فأحيانا تجد المرء تغلبه نفسه على أن يكون مؤلفا أو يكون باحثا، والأشياء الضرورية من الدين ما تعلمها، وإذا تعلمها ما يستحضرها دائما لينفع بها نفسه وينفع بها غيره، إذن يكون استكثارا في شيء ليس مرغوبا به، والله المستعان. وهذا ذكرني كلاما لابن القيم رحمه الله تعالى أيضا في كتابه الفوائد، وهو يشرح قوله سبحانه وتعالى ألهاكم التكاثر، وذكر من أنواع التكاثر التكاثر في العلم الذي قد يشغل الإنسان، فمن التكاثر المذموم أن يلتهي الإنسان بالتكاثر بالعلم، يريد أن يظهر أن يكون أكثر الناس تأليفا، أكثر الناس فهما، وأكثر الناس إفتاء، نيئة دخلته فساد، هذا قد يلهيه، أخي ألف وعلم ووجه وانصح ودرس، ولا يلهيك التكاثر، لا يلهيك، لا يكون قصدك أن يقال الناس أكثر فلان وله من التآليف كذا وكذا، هذا مما يدخل تحت هذا، ألهاكم التكاثر. وأيضا فتح لي هذا الكلام أيضا إشارة إلى أمر مهم جدا، وهو أن البعض تجده ليس طالب علم أصلا، فضلا يكون نحن الآن حديثنا عن طالب العلم، حديثنا عن من؟ عن طالب العلم الذي ربما بلغ من العلم مبلغ، قد يكون عالم، لسنا نتحدث من الأقسام التي ذكرها ابن القيم، العالم الذي يريد بعلمه الدنيا، لكن هناك شريحة ليس طلاب علم أصلا ويتصدر أمور لا يحسنها إلا العلماء، فهذا البادئ هذا حاله، لا نقول له لا تعرف أهل الحق من أهل الباطل، بل اعرف إن هذا العلم دين، انظروا عمن تأخذون دينكم، لكن بقدر الحاجة اسأل عن الشخص الذي يتعلم عنده حتى تعرف منهجه وعقيدته وتكون بيد آمنة، وطلب العلم وقبل على شأنك، طرأ عليك طارئ اسأل بقدر الحاجة. إذن هذا الشأن إيش؟ البادئ في طلب العلم، البادئ في طلب العلم. شأن طالب العلم المتمكن، شأن طالب العلم المتمكن هذا يعرف الفرق وما آخذها وطرقها ومشاربها وغير ذلك، وبالنسبة لتصدير الأحكام يتأنى فيه حتى يجد له سلفا، خاصة في الأمور المشكلة التي لم يتضح الأمر فيها، هذا سبيله وهذا حاله، ولا يحجر عليه يقال لا هذا من الجرح والتعديل خاصة بالعلماء، لا لا إفراط ولا تفريط، لا نفتحها لعامة الناس ولا نحصرها على العلماء فقط، فإنهم يذكرون في كتب المصطلح كما ذكر الحافظ بن حجر وغيره أن يكون عالما بأسباب الجرح والتعديل، يعرف ما يقول، يعرف أسباب الجرح والتعديل. أنت إنسان يسألك عن شخص تعرف أنه قال كذا وكذا وسبرت حاله وأن هذا القول مخالف للكتاب والسنة، فهنا على ضوء هذه الأدلة والبراهين تحكم عليه، وفي الأمور المشكلة والأمور المصيرية والأمور التي تحتاج الإنسان إلى سلف فيها لا يسابق فيها العلماء ليكون فيها سلف، والطبقة العالية طبقة العلماء الذين يسألون عن الناس وعن الأشخاص ويسألون عن الجماعات والفرق والمذاهب والأحزاب والفئات أهل العلم، وطلبة العلم مبلغون عنهم، والمتمكنون منهم من طلبة العلم أيضا لهم حق في معرفة هذه الجماعات والحكم عليها بما تقتضيه الدراسة المتقنة لها. وأما البادئ بعضهم أمي والله لا يعرف يقرأ ولا يكتب، وإذا به يريد أن يكون عالم من علماء الجرح والتعديل، هذه مصيبة والله، هذه مصيبة عظيمة. أو تجد أيضا حتى بادئ في الطلب إذا دخل في كان في سفر أو في باص وسمع ناس أنت من كذا قال من مكان كذا وكذا، وإذا به يتكلم فيما لا يحسن ويشوه بالدعوة، فالبادئ يا أخي المجال الذي ليس مجالك لا تتكلم فيه، لا تتكلم إلا فيما تحسن، رأيت إنسان يجادل ويناقش قل له يا أخي ايش رأيك تجلس مع فلان، تعال اجلس مع فلان، اسأل فلان، اسأل هكذا، لا تسأل ولا تتكلم في شيء أنت لا تحسنه، لا تحسنه. فكثير ما شوهت الدعوة وضربت بسبب البادئين وأنصاف المتعلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نسأل الله العافية والسلامة. بهذا القدر نكتفي.